بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. طوفان الأقصى يدخل يومه السادس، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1400 والإصابات إلى أكثر من 6100. وغزة تعيش على شفا كارثة وتدهور الوضع الإنساني وتعطل المشافي بسبب نفاد الوقود. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة هو تجسيد للجرائم البشعة والجريمة ضد البشرية. قال رئيسي خلال زيارة إلى مدينة شيراز جنوب إيران إنه وفقا للقوانين الدولية من يرتكب هذه الجرائم ويدعمها يجب يتحمل مسؤوليتها. وأضاف أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية قتل النساء والأطفال وتدمير البيوت السكنية في فلسطين المحتلة، مثمنا الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال الأيام الأخيرة ضد قوات الاحتلال. بدوره أكد الأسد أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها المقاومة أثبتت أن هذا الكيان أضعف بكثير مما يدعي. استهدف جيش الكيان الصهيوني مطاري حلب ودمشق في سوريا برشقات من الصواريخ. وقال مصدر عسكري سوري أن الكيان الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة. وأضاف أن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه في غزة والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن هذا الهجوم هو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية التي تشكل ذراعا مسلحا للكيان الإسرائيلي. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 6100 جريح حتى الآن. وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني وصل في قطاع غزة إلى 1200 شهيد ونحو 5600 جريح. أما في الضفة الغربية فقد وصل نحو 27 شهيد ونحو 150 جريح. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة. وحول الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وتعامل الغرب معها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي رياض عيد.
برأيي الغرب هو كان دائما منحاز إلى إسرائيل. الغرب هو من وجد إسرائيل. هذا الكيان الزائل هو موقع متقدم للاستعمار الغرب الأنجلوساكسوني في منطقتنا. هو غطى إسرائيل وغطى جرائم إسرائيل طول فترة وجود دولة الكيان الغاصب منذ نشأتها، منذ وعد بلفور حتى الآن. مارست هذه الدولة وعصابات الهجانة كل الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني. لم نرى أي إدانة من قبل الغرب الأنجلوساكسوني برمته ضد هذا الكيان الغاصب. هذا الغرب غارب، هو لا يقيم أي مصالح حقيقية لحقوق الإنسان وللحريات. إذا كانت الممارسات ضد حقوق الإنسان والحريات تؤمن مصالح الغرب تصبح هذه الممارسات مشروعة. لذلك نحن لا نراهن على كلام الغرب. يعني مثلا أوكرانيا، يعني النازيين في أوكرانيا هم مناضلون لأنهم يدافعون عن نفسهم ولأنهم يؤدوا المهمة المطلوب لديهم من الأطلسي وأمريكا بمقاومة الروس. وفي فلسطين المحتلة الغزيون المواطنين في غزة الذين يدافعون عن غزة هم إرهابيون. هذا الغرب بنظر الغرب طبعا وهم أبطال مناضلين. لذلك أنا أعتبر أن الرهان على التقييمات الغربية هي رهانات لا تعنينا. برأيي أنا كل ما يؤمن مصالحنا الوطنية والقومية والإسلامية هو على حق. أول أمس تكلم جو بايدن على أن حماس تقتل المدنيين والأطفال، اضطرت الإدارة الأمريكية أن تنفي هذا الكلام لأن جو بايدن نقله عن رئيس حكومة دولة الكيان الغاصب نتنياهو.
نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتل قوات الاحتلال إلى 220 ضابطا وجنديا وأسر 70 آخرين. وأعلنت هيئة البث العبرية ارتفاع حصيلة القتل الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 والإصابات إلى أكثر من 2600. وأضافت الهيئة الرسمية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع قوات المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى. ومن جانبه أعلنت كتاب القسام قصف مدينة حيفا وتل أبيب ومطار بن غوريون وعسقلان وبئر السبع. أكد الناطق باسم إسرائيل القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة أن المعركة قد تمتد قريبا إلى الداخل الفلسطيني المحتل وأنها لم تعد محصورة في قطاع غزة فحسب. قال أبو حمزة خلال كلمة صوتية حول مسجلات معركة طوفان الأقصى: ساحات أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبا، وأن بقعة النار باتت تتسع، وما حدث في جنوبي لبنان ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظر العدو الإسرائيلي. وتوعد أبو حمزة الاحتلال بقوله: جهزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في محيط غزة سترونه في ساحات أخرى. قدمت تونس تحفظا على نص قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن اجتماع مجلس التعاون في دورته غير العادية يوم أمس الأربعاء. وقالت الرئاسة التونسية في بيان أن تونس ثابتة على مواقفها ومتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمته القدس الشريف. وتتحفظ جملة وتفصيل على القرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية. وأكدت الرئاسة أن حق الشعب الفلسطيني يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في المنطقة. ولفت لافروف إلى أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة بحثوا الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وكلهم يرون ضرورة وقف القتال، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة. وأخيرا تراجع البيت الأبيض عن تصريحات للرئيس جو بايدن عرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتاب القسام. ونقل صحيفة واشنطن بوست عن متحدث البيت الأبيض قوله أنه لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أمريكي رأى أي صور أو تأكد من صحة التقارير بشأن ذلك، مضيفا تصريحات بايدن بشأن الفضائع المزعومة استندت إلى مزاعم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية. ختام النشر العناوين الرئيسية: الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. طوفان الأقصى يدخل يومه السادس، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1400 والإصابات إلى أكثر من 3100. وغزة تعيش على شفا كارثة وتدهور الإنساني وتعطل المشافي بسبب نفاد الوقود. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أحبتي، كما مر في السابق من الحلقات، فإن الموسيقى في إيران ذات تاريخ طويل، تاريخ يعود إلى أكثر من 20 قرنا. فقد عرف الإيرانيون الموسيقى في عهد الدولة الإخمينية، وتألقت الموسيقى الإيرانية في عصر الدولة الساسانية، وشهدت تحولات مهمة لها بعد دخول الإسلام إيران.
وجاء الإسلام من بلاد العرب إلى إيران، إلا أن العرب ما كان لهم علم بالموسيقى. صحيح أن الأدب والشعر اشتهر في مجتمعهم، إلا أنهم أخذوا من النغمات والألحان الإيرانية، كما يذكر المؤرخ الشهير أبو الفرج الإصفهاني في كتابه المعروف بالأغاني.
ولا تزال أسماء النغمات الإيرانية في تداول إلى اليوم في الموسيقى العربية، وهذا ما يؤكد كلام صاحب الأغاني أبو الفرج الإصفهاني. وفي صدر الإسلام كانت القصائد الدينية الخاصة بذكر الله تعالى تنشد مصحوبة بالنقر على الدفوف، لكن الإسلام لم يبح كل أنواع الموسيقى، فحرم منها ما هو مصاحب لكلام اللهو واللعب.
وفي القرن الأول الهجري وخلال فترة حكم الدولة الأموية في الشام، انتشرت الموسيقى الإيرانية انتشارا واسعا في كثير من بلاد المسلمين.
أيها الأفاضل، وفي العصر العباسي الأول لقيت الموسيقى الإيرانية بشكل خاص والموسيقى بشكل عام تشجيعا من قبل الحكام، وكان العازفون يتواجدون في البلاط العباسي، وقد شكلوا طبقة مهمة من طبقات البلاط.
وبرز في ذلك العصر موسيقيون كبار مثل أبي الفرج الإصفهاني، وقد مر ذكره، وإبراهيم الموصلي وإسحاق الموصلي. جدير أن نذكر أن أبا الفرج الإصفهاني يعد من رجال الفن والثقافة في العصر العباسي، وأن من مؤلفاته الأخرى كتاب مقاتل الطالبيين المشهور في التاريخ والتاريخ الإسلامي، خاصة شهرة كبيرة.
وأما إسحاق الموصلي فكان له تلميذ اسمه زرياب، وهو إيراني، وقد تعمق زرياب في دراسة فن الموسيقى، ومن بعد ذلك توجه إلى بلاد الأندلس جنوب إسبانيا حاليا، ونشر معالم الموسيقى الشرقية والإيرانية منها هناك. ومن هنا فإن الموسيقى الإسبانية قد تأثرت بالموسيقى الشرقية، حتى أنها اليوم لا تبدو غريبة في مواطن الشرق وأهله.
ما زال برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية معكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم لمتابعة ما بقي من حديث هذا اليوم.
أيها الأحبة، إن الموسيقى كما مر عليكم ليست فنا وحسب، بل هي إحدى العلوم كذلك، وقد اهتم بها الحكماء والفلاسفة وعلماء الرياضيات، وها هي اليوم تدرس في الجامعات والمعاهد الحديثة، ولها مؤلفاتها ومصنفاتها.
لكن لو رجعنا إلى الماضي البعيد لرأينا أن الموسيقى في عصور ما قبل الإسلام لم تكن لها مدونات، وكان المعنيون يتناقلون أصولها ومبانيها شفاها وحفظتها الصدور كما وعتها القلوب.
أيها الكرام، وفي ظل الحضارة الإسلامية وخلال حركة الترجمة التي هي خطوة ثقافية وضاءة في تاريخ المسلمين، تمت ترجمة ما يتعلق بالموسيقى فناً وعلماً من اللغات الأخرى مثل اليونانية إلى العربية،
وقام العلماء بكتابة أصول الموسيقى وقوانينها، وبذلك دخلت الموسيقى ومناهجها حيز العلوم والمعارف المدونة.
أيها الإخوة والأخوات، ولمع في عالم الموسيقى علماء إيرانيون كبار، ومن أولئك العالم والفيلسوف الإيراني ذائع الصيت أبو نصر الفارابي، وكان من أهالي خراسان الواقعة شمال شرق إيران.
عرف الفارابي فيلسوفا وعالم رياضيات وعالم موسيقى، وقد عاش في القرن الثالث الهجري القرن العاشر الميلادي، وهو أول من درس العلاقة ما بين الأصوات وقوانين الرياضيات، له مؤلفات في الموسيقى كذلك.
وها هو الزمان رغم انقضاء القرون والأيام يحتفظ لنا برسالة حول الموسيقى فنا وعلما كان كتبها أبو نصر الفارابي.
في القرن الرابع الهجري لمع نجم ابن سينا فيلسوفا وطبيبا، إلا أنه أولى الموسيقى دراسة واهتماما في مباحثه العلمية، وانقضى قرنان وجاء القرن السابع للهجرة وفيه برز اسم عالم إيراني آخر في مجال الموسيقى، إنه صفي الدين الأرموي.
أحبتي، ويذكر المؤرخون أن صفي دين الأرموي اخترع عدة آلات موسيقية فساهم في تطور الموسيقى الإيرانية من الناحيتين النظرية والعلمية.
أيها الأحبة، عرف تاريخ الموسيقى في القرن الثامن الهجري اسمين آخرين، هما قطب الدين الشيرازي وعبد القادر المراغي، نسبة إلى مراغة من مدن أذربيجان شمال غرب إيران.
أحبتي، وقام هذان الرجلان ببحوث قيمة في مجال الموسيقى، وأن بحوث هذين العالمين ترجمت اليوم من اللغة الفارسية إلى لغات أخرى في العالم لتعم الفائدة منها.
ويرى المؤرخون أن دراسات قطب الدين الشيرازي وعبد القادر المراغي من المصادر المفيدة جدا في دراسة الموسيقى الإيرانية.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية. سيدور حديثنا حول الموسيقى الإيرانية في التاريخ المعاصر إن شاء الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى لكم أطيب الأوقات حتى نلقاكم من جديد.
في النهاية، هذه تحيات مقدمي البرنامج أمير فوزي وشيماء كريم.
حياكم الله، وإلى اللقاء.
الحكايات المدهشة. الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء، فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم.
تتمة حكاية الفتاة الصغيرة العرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا الصغار. قصصنا عليكم في القسم الأول من حكاية الفتاة الصغيرة العرجاء عن الفتاة اليتيمة العرجاء التي كانت تعمل في بيت القروية القاسية وابنتها الفضة، وكيف أنها كانت تذهب في الأماسي إلى بيت الرجل العجوز الطيب القلب فتسمع منه الحكايات الغريبة التي تنسيها تعب النهار وآلامه، وكيف أنه حكى لها عن الساحرة الشريرة التي تحول كل من لا يعمل لأجلها إلى هيئة حيوان. ثم جاءت فيما بعد إلى الفتاة العرجاء حمامة كانت قد مسختها الساحرة إلى شكلها هذا، وطلبت من الفتاة القيام بطريقة معينة لإرجاعها إلى هيئتها البشرية، إلا أنه وبسبب تدخل ابنة المرأة القروية القاسية فشلت الخطة، ولم يبقى أمام الفتاة اليتيمة العرجاء من أجل إعادة الحمامة إلى هيئتها سوى الذهاب إلى الساحرة الشريرة ومحاولة أخذ خاتمها منها ومسحه ببدن الحمامة. وهكذا أحباءنا الصغار انتهى حديثنا في الحلقة الماضية عند وصول الفتاة العرجاء إلى بيت الساحرة وبدئها العمل في بيتها من أجل أن تنتظر الفرصة لأخذ الخاتم. أحبائنا الصغار، كان في بيت الساحرة الشريرة العديد من الطيور والحيوانات الأخرى، والتي هي بالأصل مخلوقات بشرية حولتها الساحرة إلى هذه الأشكال. بعد مضي عدة أيام على الفتاة العرجاء وهي تعمل في البيت المسحور، اقتربت من الديك الذي كان يلبس في قدميه حذائين ثقيلين وقالت له:
إذا ما استطعت أن أخذ خاتم الساحرة فإنني أستطيع أن أنقذكم جميعا.
إذا دعينا نفكر جميعا بهذه القضية.
وبعد فترة أخبرها الديك عن طريقة يمكنها بها أن تحضر شرابا منوما، وفي المساء ذهبت الفتاة العرجاء إلى المطبخ وحضرت الشراب المنوم ثم أخفته في غرفتها. وما أن حلت الليلة التالية حتى وضعت الفتاة الشراب المنوم في كأس وقدمته إلى الساحرة التي ما إن شربته حتى غطت في نوم عميق. عندها صاح الديك:
خذي الخاتم من إصبعها وامسحيه ببدني.
وحينما سحبت الفتاة الخاتم من إصبع الساحرة حدث برق ورعد شديدان، وطار بدن الساحرة من النافذة المفتوحة. عندها أسرعت الفتاة ومسحت بالخاتم أبدان جميع الحيوانات الموجودة، فتغيرت وتحولت إلى هيئتها البشرية الأصلية، وقبلوا الفتاة وشكروها، ثم غادر كل منهم إلى موطنه، ولم يبق في البيت سوى الفتاة والديك الذي قال بعجلة:
هيا
إلا أن الفتاة لم تنفذ ما طلبه الديك ولم تمسح الخاتم ببدنه، وفيما هي تحرك الخاتم سقط على الأرض، فرفعته وأخذت تنظر إليه بإعجاب. لقد كان خاتما جميلا جدا وذا لمعان شديد، وفكرت الفتاة في أن تضعه ولو لمرة واحدة في إصبعها، ويبدو أنها نسيت وصية الرجل الطيب العجوز في أن لا تحاول استخدام هذا الخاتم، فحركته لتضعه في إصبعها، ولم يستطع الديك الذي قفز نحوها من منعها من ذلك. وما إن وضعت الفتاة العرجاء الخاتم في إصبعها حتى اهتزت الأرض والصخور، وقال الديك بألم:
ماذا فعلت أيتها الفتاة؟
ووضع رأسه تحت جناحيه وبكى. ولم يمضي وقت طويل حتى صاحت به الفتاة وبقساوة:
هيا اذهب واجلب لي الطعام.
وهكذا أعزائنا رأينا كيف تغيرت الفتاة الطيبة، ذلك أنها بوضعها الخاتم في إصبعها اكتسبت صفات الساحرة الشريرة في القساوة وتسخير الآخرين للعمل لأجلها. وهكذا أخذت الفتاة العرجاء باقتناء الملابس الفاخرة والمجوهرات الغالية، وكان على الديك أن يوفر كل هذه الأشياء. وفي يوم من الأيام طلبت من الديك بأن يأخذها إلى بيتها السابق، وجلست على ظهره وطار بها الديك فوق الجبال والأودية، ومر بها فوق منزل الرجل العجوز الطيب. وحينما رأى الفتاة العرجاء فرح بها، إلا أنها نظرت إليه بغضب إلى درجة أنها أفزعت الرجل العجوز، فصاح:
هل وضعت الخاتم بإصبعك؟
إلا أن الفتاة لم تجبه، بل ضحكت ومضت في طريقها إلى أن وصلت إلى بيتها، فجلس الديك على الحائط وغط في نوم عميق نتيجة للتعب الذي أصابه. ودخلت الفتاة العرجاء إلى البيت فرأتها شذا وصاحت بها:
أين كنت؟ هيا مشطي لي شعري. الآن يتوجب عليك أنت أن تمشطي شعري وتخدميني في كل شيء.
وفي هذه الأثناء خرجت المرأة القروية ورأت الفتاة العرجاء فصاحت بها:
اخلعي هذه الملابس واذهبي للعمل في حظيرة الأبقار.
لكن الفتاة العرجاء لم تتحرك، وعندما اقتربت منها شذا وقد جذبتها تلك الملابس البراقة، وضعت الفتاة العرجاء خاتمها فوقها وحولتها إلى أرنب. فبكت الأم وتوسلت بالفتاة أن تعيد ابنتها إلى شكلها الأول، ووعدتها بأنهما سيخدمانها أحسن خدمة. ومنذ ذلك اليوم أخذت الأم وابنتها تشتغلان وتعلمتا كيف تستخدمان أيديهما، وكلما اشتغلتا أكثر ازدادتا طيبة. وفي نفس الوقت كان ازدياد كسل الفتاة العرجاء يؤدي إلى ازدياد قسوتها وبطشها بالآخرين. وفي يوم من الأيام جاءتها الحمامة ورجتها أن تعيدها إلى شكلها الأصلي، إلا أن الفتاة أجابتها بفظاظة قائلة:
ابتعدي عني، أنا لا أعرف عن أي شيء تتحدثين.
فذهبت الحمامة حزينة إلى منزل الرجل الطيب العجوز حيث كان يعيش سوية مع الديك، واشتكت إليه من سوء معاملة الفتاة العرجاء. فقال الرجل:
لا يمكنني أن أقدم أي مساعدة، يجب علينا أن نأخذ خاتم الساحرة من إصبعها.
وهكذا توجه الثلاثة عند منتصف الليل إلى الغرفة التي كانت تنام فيها الفتاة العرجاء. أحباءنا الصغار، غطت الحمامة بجناحيها عيني الفتاة النائمة، وتمكن الرجل العجوز وبهدوء من نزع الخاتم من الإصبع، وعاد الجميع إلى البيت. وعندما أشرقت شمس الصباح استيقظت الفتاة العرجاء ووجدت نفسها سعيدة جدا، وأمسكت بالمكنسة وبدأت بتنظيف غرفتها، ثم نادت على شذا وأمها واعتذرت لهما عن تصرفها في الأيام الماضية، ثم جلسنا لتناول طعام الإفطار سويا، وقد حل الود والحب والإخاء بين الجميع. وفي هذه الأثناء جاء الرجل العجوز وبصحبته كل من الديك والحمامة، فاستقبلتهم الفتاة العرجاء بحفاوة، حتى إذا ما أراها الرجل العجوز الخاتم أمسكته بيدها وحركته فوق ريش الديك والحمامة، فعادا إلى شكلهما البشريين. ثم تخلص الجميع من الخاتم بإحراقه، وعاشوا سوية عيشة سعيدة كلها تعاون ومحبة وإخاء.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. شر المآكل.
عن الإمام الباقر عليه السلام، من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر المآكل أكل مال اليتيم.
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم. أول الحديث.
أخي المستمع، تعرض عالمنا العربي والإسلامي مع بدايات العصر الحديث إلى ثلاثة أنواع من الغارات: النوع الأول تمثل في الهجوم السياسي العسكري وما صاحبه من سيطرة اقتصادية واحتكار تجاري، والنوع الثاني تمثل في الحملة طويلة الأمد لجهود المبشرين الغربيين الذين جاءوا بعد الجيوش الغازية ومهدوا لقدومها بنشر دعواتهم. أما النوع الثالث فتمثل في تبني العرب والمسلمين أنفسهم دولا ومجتمعات ومؤسسات لنظم التربية والتعليم الغربية تحت ما عرف باتجاه التعليم العصري، وذلك بتأثير مباشر أو غير مباشر للوجود الغربي في أراضيهم.
ولو تأملنا مستمعي الكريم في هذه الأنواع الثلاثة من الغارات لنقرر أيها كانت الأشد وبالا علينا والأكثر خطرا، فما ترانا واجدين؟ أو بعبارة أخرى، من خلال أي غارة استطاع الغرب تحقيق اختراقه التاريخي وفتح ثغرته الكبرى في الجدار العربي الإسلامي؟ لقد كانت الغارة السياسية العسكرية شديدة الوطأة في البداية، لكنها ظلت في عيون العرب والمسلمين بمثابة وجود أجنبي مكشوف وغير مقبول، ولابد أن يقتلعوه من أرضهم طال الزمن أو قصر، وهذا ما حصل بالفعل.
أما بالنسبة للنوع الثاني أي جهد المبشرين، فقد ظل هذا الجهد عملا مشبوها ومرفوضا من الجماهير، وهو أكثر المشاريع فشلا وإخفاقا في دار الإسلام، لأن الإسلام حتى في عصر تخلف أهله ظل تلك العقيدة الشامخة الراسخة الأبية على الزحزحة والمستعصية على الاختراق.
وكان بإمكان المبشرين الغربيين التأثير في مناطق وثنية بدائية من العالم بالنسبة للإسلام، وهو الأكثر شمولية وإيجابية وفعالية من ديانة المبشرين أنفسهم، فكانت المحاولة محكومة بحتمية الإخفاق. غير أن أهل الفشل في التبشير استفادوا من تجربتهم هنا ليحولوها إلى شيء آخر وأخطر وأبعد أثرا وأكثر إيغالا في الحذر والتستر والحيطة، بل أنجح في التظاهر بالرغبة في خدمة المجتمعات المسلمة وتطويرها وترقيتها. ومن هنا بدأت ونجحت للأسف الغارة الثالثة على عالمنا الإسلامي.
ولا بد أن نبادر هنا أخي المستمع إلى القول إنه لا يوجد عربي مسلم مخلص يقف ضد تعلم الجوهر الحقيقي في الحضارة الحديثة واستيعابها من اكتشافات ومخترعات وعلوم نافعة وكل جديد مفيد يتفق مع جوهر ومضمون عقيدتنا. ولكن الذي حدث بالنسبة لحملة التعليم العصري في العالم الإسلامي أنها لم تبدأ البداية الصحيحة ولم تتخذ شكل القرار الذاتي الحضاري المستقل والنابع من إرادة عربية مسلمة حرة ومن تخطيط وطني وديني يمتلك الرؤية والوعي ويعرف مواقع أقدامه. لقد بدأ هذا التعليم على أنقاض نظام التعليم الأهلي الذي كان سائدا في العالم الإسلامي ولم يأتي انبثاقا منه وتطويرا له، ثم إن هذا الوضع وضع الثنائية بين تعليم عصري علماني الصبغة وتعليم أهلي إسلامي الطابع، خلق انفصاما وازدواجية ثقافية وكيانية ومعرفية ما زلنا نعاني منها حتى الآن.
إذن عزيزي المستمع، في البدء كان الاختراق التربوي، وعنده يجب أن يأتي الرد المنتظر أولا.
وفي الشعر لحكمة.
قال أحد الشعراء أخي المستمع: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكثر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر،
أنك تعصي كي تنال الغنى وليس تعصي الله كي تفتقر.
وقال شاعر آخر: ارض من الدهر ما أتاك به، من يرضى يوما بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. أخي المستمع، ما هي الأبيكورية؟
الأبيكورية عزيزي المستمع مذهب فلسفي أخلاقي دعا إليه الفيلسوف الأثيني أبيكورس، وتدعو الأبيكورية إلى اللذة باعتبارها نقيض الألم، وتؤكد أن لا سبيل إلى بلوغ اللذة هذه إلا بالاعتدال والشجاعة والعدالة. أما القول بأن الأبيكوريين طلاب لذة جسدية فحسب، فيعتبره الباحثون والنقاد زعما بعيدا عن الحقيقة جدا، بل هو تشويه وسوء تأويل. ما هي النعمة؟
قال أمير لأحد الحكماء: ما النعمة؟ قال: الأمن، فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش. قال: زدني. قال: الصحة، فإني رأيت المريض لا ينتفع بعيش. قال له: زدني. قال: الغنى، فإني رأيت الفقير لا ينتفع بعيش. فقال أيضا: زدني. قال: الشباب، فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش. قال له: زدني. قال: ما أجد مزيدا.
وقال آخر عزيزي المستمع: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، وثانية نعمة العافية التي لا تتم الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها.
أقوال حية.
عزيزي المستمع، ألست تحب الحياة؟ إذن لا تبدد الوقت، لأنه المادة التي صنعت منها الحياة.
وبهجة الحياة أخي المستمع أن تجند نفسك لمسعى تعتقد أنه سام ورفيع ويخدم الناس والحياة.
وأحيانا أخي المستمع يبدو لنا عمل غيرنا دائما أسهل من عملنا، وكلما أحسن القيام به بدا لنا أكثر سهولة. حكمة اليوم.
أخي المستمع، لا حرية بدون إرادة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطائر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.